فاحنا هنتكلم النهارده زي ما متفقين على الاعاقه السمعيه الكونجنيتال ديف ماين. زي ما احنا شايفين في البرزنتيشن ان احنا عندنا الاعاقه لما بتحصل اي اعاقه بس خصوصا الاعاقات الحسيه، المخ بيبقى عنده القابليه او عنده القدره ان هو يحور الموارد اللي موجوده علشان تحصل اعاقه، وخاصه في الاعاقات الحسيه في عندنا ظاهره اسمها ظاهره المرونه المخيه او الليونه المخيه برين بلاستيسيتي. دي بتؤدي ان المخ بيقدر ان هو يعيد ترتيب المراكز اللي موجوده فعليا في المخ علشان تقدر تعمل اشياء اخرى، وده اللي بيمكن الواقع في الواقع يعني الاطفال الصم المكروبين ولاديا او اصحاب اي اعاقه حسيه اخرى من ان هم يطوروا اساليب مختلفه عن اللي احنا معتادينها في التواصل او في التعبير او في الاستكشاف وهكذا. فمهم جدا ان احنا نشير الموضوع البرين بلاستيسيتي ده لان هو في العاده في الاعمار الصغيره، علشان كده مهم بالنسبه لي ان انا بعرف ان اكتر وقت للتدخل المناسب كل ما يكون العمر صغير عشان استفيد من ظاهره المرونه المخيه او الليونه المخيه. طبعا الحكايه دي ما بتحصلش عند ذوي الاعاقه بس او عند المعاقين بس، اللي هي ظاهره المرونه المخيه. في دراسات عصريه كتير اثبتت ان الاشخاص اللي بيستخدموا اصابعهم كتير زي مثلا العازفين اللي بيعزفوا الات وتريه تحديدا لان الاصابع فيها بتبقى شغاله اكتر، التمثيل الدماغي للاصابع في الدماغ بيبقى مختلف بشكل اكبر واكثر تحكما عن الاشخاص اللي ما بيستخدموش الاصابع. معنى كده الشخص لما بيستخدم شيء معين لفتره طويله سواء كان حس او ان كان عضو حركي التمثيل المخي بتاعه بيتغير، ده احنا بنسميه المرونه المخيه. ده بيحصل عند الاشخاص ذوي الاعاقه زي مثلا الاشخاص اللي بيستخدموا في نفس المثال دوت الاشخاص اللي بيقدروا يقروا طريقه بريل مثلا، وحيقول لي انها بريل مش برايش، هو راجل اسمه جوزيف بريل، او الاشخاص المبصرين اللي ممكن يستخدموا الات وتريه زي ما قلت. فعلشان كده مهم باكد تاني المرونه العصبيه ظاهره بتساعد الشخص المصم الكفيف ان هو يقدر يعيد استخدام ايده او يعيد توظيف ايده بطريقه مختلفه تماما عن اللي احنا متوقعين. فدي مقدمه لابد منها. اليد في العاده عند كل الاشخاص بتقوم بثلاث ادوار، والادوار دي بتبقى معظمه اكتر او ليها يعني وزن اكتر عن الصم المكروبين ولادي. اول دور اللي هو الدور الادائي اللي هي بنعمل بيها شيء، يعني اعتبر اليد كما لو كانت اداه تول الشخص بيستخدمها عشان يقوم بعمل شيء معين، او زي ما بتكتب في الكتب دايما to control the world، يعني يتحكم في العالم، يعيد ترتيب العالم، يمسك مثلا كوباية، يمسك الموبايل، يفتح الكيبورد لو شخص يعني يقدر ان هو يعمل كده، او ان هو يقدر يحط ايده على شيء يفتح باب وهكذا. فده اول دور، الدور الادائي. تاني دور الدور الحسي من قوسين الاستقبال، يعني الريسبتور. ده في العاده الدور ده بيبقى عالي جدا عند الاشخاص المكروبين ان هو يقدر يستخدم ايده واطراف اصابعه بان هو كعضو احساس. احنا في العاده ما بنستخدمش ايدينا كعضو احساس، الكل بقول احنا بتكلم عن الاشخاص المبصرين، يعني ما بنستخدمش ايدينا كعضو احساس اساسي لان احنا بنركز على الحواس بعيده المدى زي السمع والبصر. لكن عند الشخص المكفوف الايد بيبقى ليها دور حسي واستقبالي اكثر مننا كلنا، اكثر من الاشخاص المبصرين يعني. كمان عند الاشخاص الصم بيبقى عندهم في الدور اللي بعده الدور التعبيري ان هو يقدر يقوم باداء لغه الاشاره. وكمان عند الاشخاص الصم المكفوفين احنا بنقدر نعبر بالايد ان هو عنده ماكينه لا اراديه تخليه بين قوسين، يعني غصب عنه لما ايده تروح في حته عينه كمان تبقى موجوده في حته. اوكي، فدي مرحله مهمه جدا. بعد كده المنعكس ده بيختفي. طبعا احنا كلنا عارفين دي معلومه لازم كلنا متفقين عليها ان المنعكسات لو استمرت تبقى مرض ما تبقاش حاجه كويسه. فالمفروض مع كل مرحله من مراحل النمو المنعكسات اللي بتظهر بتختفي. فلما بيختفي منعكس حركه الرقبه واليد دوت او منعكس اليد والرقبه، لو دورنا على الانترنت هنلاقي اي تي ان ار اللي هو اسيمتريكال تنشن، ليه اسمه طويل، فهو اي تي ان ار هتلاقوه بسهوله. بعد زي ما بيختفي تظهر قدره عند رضيع بنسميها ميد لاين كروسنج. ميد لاين كروسنج ده مرحله هامه جدا زي ما احنا شايفين في الصوره اللي جنب النقطه ديت، ان الطفل بيقدر يعدي بايده الخط الاصغر. احنا عندنا في الفسيولوجيا في التشريح الخط الاوسط ده اعتبروه زي خط الاستواء، علامه مهمه جدا، علامه جغرافيه يعني وتشريحيه وفسيولوجيه مهمه جدا في النمو وفي كل شيء. فالميد لاين كروسنج ان النص النص الكروي الدماغي الايسر يقدر يتحكم في الايمن ويعدي ناحيته، دي مرحله هامه جدا جدا في النمو، زي ما احنا شايفين الطفل اللي في اللي هو في النص في نص الشريحه بيعدي معدي بايده النص الثاني من الجسم. ويد لاين كروسنج ده بدايه تحكم الطفل في حركته، يعني هنا الموضوع ما بقاش زي اللي في الاول، ما بقاش ريفلكس، بقى في الواقع دي حركه مقصوده. اهميتها ايه؟ ان هو لما بيعمل كده بياخد ريورد، ان هو لما بيبص ناحيه شيء وبيلمسه بياخد ريورد او اثابه بتوصل للدماغ. احنا عارفين دايما ان امخاخنا مش بس امخاخ صم نيكوتين، كل الاشخاص بيجي لهم اثابه من الاستثاره، علشان كده المثيرات الحسيه يعني، عشان كده عندنا بيظهر عند بعض الاشخاص اللي عندهم اعاقات حاجه بيسموها سلوك السيلف ستيميليشن او الاثاره الذاتيه، لان احنا لما بنحسس نفسنا بمثيرات كتير ده تعتبر اثابه للمخ، المخ بيعتبرها شيء جيد. فدي اول مرحله اللي هي ميد لاين كروسنج، دي اول مرحله من مراحل الاثابه الحركيه البصريه واللمس. والمهم هنا ان انها بتبقى اراديه، الطفل بدا ان هو يحرك فعلا. بعد كده بيكتسب الطفل قدره اكبر على التحكم، وبيبتدي الظاهره اللي كلنا بنسمع عنها تظهر اللي هي ظاهره السنسوري انتجريشن. هنا بيبدا المخ ان هو يقدر ياخد مدخلات، يبدا ان هو يربط مدخلات لمسيه مكان ما لمس يعني، وحركيه ان هو حرك ايده وجسمه وجذعه مثلا ورقبته، وتوضعيه الحاسه التوضعيه اللي هي البروبيوسبشن يعني اللي هي المستقبلات بتاعتها موجوده في العضلات وفي المفاصل. التوضعيه لو في حد ما يعرفهاش هي ادراك المخ لوضع الجسم في الفراغ. دي عندنا حاسه اخرى اللي هي الحاسه الدهليزيه او حاسه الاتزان، هي اللي انا قلته هي تعريف الحاسه الدهليزيه اللي هو الحاسه الدهليزيه او حاسه الاتزان، هي القدره على ان المخ يدرك وضعه في الفراغ يعني على الاكسس اي الاكس واي دي بالنسبه للجاذبيه. اما البروبيوسبشن هو ادراك المخ لوضعه بالنسبه لاجزاء بعض، يعني انا من غير ما انا مفتح عيني ولا شايف عارف ان ايدي ورا راسي وعارف ان انا رجلي تحتي وهكذا. احنا عندنا الحاستين دول دايما بيحصل فيهم خلط، فاحنا عندنا 7 حواس مش 5 حواس بالمناسبه يعني، اللي هم المعتادين السمع والبصر وهكذا زائد التوضع والبروبيوسبشن. فهنا اهميه المرحله ديت اللي التوضع والاتزان، أهمية المرحلة دي لما بقول إنها بداية السنسوري انتجريشن، بداية إن المخ بياخد رسائل من أكتر من حاسة في نفس الوقت، فده بيساعد إن هو يبقى عنده تكامل كده. أوكي؟ تمام. بعد كده بداية من النصف الثاني من العام الأول، يعني بعد سن 6 شهور، بتتولد عند الطفل الدافعية ناحية الحركة. ليه؟ دايما الدافع ناحيه الحركه بيجي لما الطفل يشوف حاجه في العالم الخارجي، يعني انا شايف شيء بيلمع فهروح له، شايف شيء بيتحرك فهروح له. هي دي في الواقع من اهم مشاكل المكفوفين. الاستاذه امل كانت بتتكلم البرزنتيشن اللي فات ان في تاخر حركي عند الاشخاص المكفوفين بيحصل، ده من احد اهم اسبابه في الواقع ان هو ما عندوش دافع ناحيه الحركه. ايه اللي هيخليه يقوم يعني يروح يشوف العالم فيه ايه لانه اصلا مش شايفه؟ اوكي، فدايما الطفل المكفوف هنشوف بعد كده نمو الايدي في عند الاشخاص المكفوفين بيتاخر نتيجه ان مفيش حاجه بتجذبه ناحيه العالم، يعني مفيش حاجه بتخليه يروح لها. الحكايه دي بتظهر بعد سن 6 شهور تقريبا، ان الطفل بيبتدي يتحرك ناحيه العالم ويبقى عنده ميول للاستكشاف وهكذا. طيب طبعا بتظهر دور مهم جدا للايدي في التفاعل الاجتماعي، زي ما احنا عارفين ان دايما الطفل بيشاور قبل فعلا ما يكون عنده القدره الاجتماعيه ان هو يحققها لفظيا. فعلشان كده في المرحله دي او بعد مرحله الانتباه المشترك بيحصل، او بعد يعني هو طبعا مرحله ما بتنتهيش، عايزين نتفق على شيء، المنعكس بينتهي، مراحل النمو ما بتنتهيش، ما بتجيش ما يحصلش لخبطه، لما بيظهر منعكس لازم يختفي، لكن لما بتظهر مرحله نمو ما بتختفيش. وصل له من الايدين ديت اي مثيرات هامه؟ وفي الواقع ما وصلوش اي مثيرات هامه زي المعتاده في المراحل النمو اللي هتحصل عند الطفل المفصل. الطفل المكفوفين ولاديا بيتاخروا في مراحل النمو، ده عشان سبب اللي احنا قلناه في الشيء السابق. السبب الاخر ان هو محتاج وقت، المخ محتاج وقت. فاكرين في اول سلايد لما اتكلمنا على البرين بلاستيسيتي، المخ بيحتاج وقت في الواقع علشان يعيد تخصيص المراكز ديت بتاعت اليد انها تعمل حاجات ثانيه غير اللي كانت معده اصلا انها تعملها نتيجه انعدام او قله او اعاقه المسار البصري والسمع في حاله الطفل الاصم الكفيف. طبعا فالمراحل عند الطفل الاصم، مراحل عند الطفل الكفيف ومراحل عند الطفل الاصم الكفيف تاخد وقت طويل جدا جدا علشان نقص الاثابه، نقص الاستجابه المؤثرات البصريه اللي داخله من حد. اهم تحدي بيواجه الاطفال المكوفين في الواقع هو فاكرين جون بيرجي لما كان بيتكلم عن دوام الشيء اوبجكت بيرمننت. للاسف الشديد الطفل الكفيف كفيف ولاديا اوبجكت بيرمننت بيبقى فيه مشكله كبيره ان هو يقدر يدركه دوام الشيء، لان انا لو ماسك دي مثلا وسبتها انا ما زلت شايفها فهي ما زالت دايمه، يقدر الطفل ان هو يدرك دوامها. لكن لو طفل كفيف الحاجه وقعت منه يعني مش within arm's reach ابعد من ايده، هنا بالنسبه له الحاله حاجه اختفت من الوجود، مش اختفت من اللمس، اختفت من الوجود. فعلشان كده الاوبجكت بيرمننت بيتاخر شويه او دوام الشيء، فكره دوام الشيء القديمه اللي احنا نعرفها بتاع جون بيجي يعني بيتاخر شويه عند الاطفال المكفوفين نتيجه الحكايه دي، ان هو ما عندوش حواس بعيده يقدر يؤكد بيها استمراريه الشيء بغض النظر ان هو لامس الشيء ولا لا. خلي بالنا يا جماعه ان دي فكره شويه ممكن تكون فلسفيه لغايه النهارده، فلسفه النهارده ما زالوا بيتكلموا فيها، اللي هو العالم موجود عشان احنا بندركه ولا هو موجود في ذاته. اوكي يعني في لو حد فيكم مطلع شويه عن في نظريه حديثه في الفيزياء بيسموها كوانتم فيزيك، الفيزياء الكميه، بتقول واقعيا ان العالم مش موجود الا لما تلاحظه فقط. يعني لو انت ما بتلاحظش العالم، العالم مش موجود. بالضبط هو ده اللي بيحصل عن الطفل الاصم الكفيف او الطفل الكفيف. لو انا مش قادر البس العالم فبالنسبه لي هو العالم مش موجود. اوكي عشان كده زي ما بنقول ان الاوبجكت بيرمننت او دوام الشيء بيتاخر جدا لغايه ما يبتدي يدرك ان الحاجه لما تقع اقدر ادور عليها. هنا لما انا اشوف بقى كمراقب خارجي اشوف ان الطفل لما الحاجه بتقع منه بيدور عليها، دي معناه ان هو بدا يظهر عنده مرحله دوام الشيء. النقله المعرفيه المهمه في المرحله دي ان هو بس دي كمان لما يقدر يدرك ان الشيء موجود بانعزال عنه هو كمان موجود، اللي هو السلف ايمج، ان هو صورته عن نفسه بتبتدي تتكون. خلي بالنا احنا لما بنتولد كلنا لما بنتولد الكلام ده بيحصل في مراحل مبكره جدا فمحدش يفتكرها فهي مدروسه عصبيا يعني. لما بنتولد ما بيبقاش في فرق بيننا وبين العالم ادراكيا بالنسبه للمخ، ودي احيانا على فكره بتظهر في حالات لما يكون في اصابات مخيه عنيفه يعني عند الكبار ستروك او حتى مخيه شديده، بنلاقي الشخص بيفقد الفاصل الفيزيقي ما بين جسمه وما بين العالم، ما بيقدرش يدرك ايه اللي جواه وايه اللي براه، واحنا بنبقى كده اصلا اول ما بنتولد. هنا مرحله الانفصال دي بتحصل، ان هو لما يبتدي يدرك ان الاشياء موجوده في الخارج، الاشياء والاشخاص يعني موجودين في الخارج بغض النظر هو اللي بيلمسهم ولا لا، بيدرك كمان ان هو موجود بغض النظر من الاشخاص اللي تانيين بيلمسوه ولا لا وعلى اتصال بيه ولا لا. احنا بنتكلم دلوقتي عن الطفل الكفيف. الأطفال المكفوفين ولاديا عندهم ظاهرة مش موجودة بنفس الكفاءة عند الأطفال المبصرين، إن الإيد بتاخد جزء تعبيري كمان. إحنا لو سألنا الأم شخص كفيف أو طفل كفيف بتعرف ابنها حاسس بإيه منين، مش هتقول من وشه، هتقول من إيده، لمسة إيده بتتغير. أوكي؟ طريقة مسكة إيده بتتغير. معنى كده إن عند الأشخاص المكفوفين اليد بتاخد جزء تعبير. انا بتكلم هو عمال اشاور عندي جزء تعبيري في اليد، كلنا عندنا جزء تعبيري في اليد، تختلف طبعا من كالتشر لكالتشر بس هي موجوده. عند الطفل الكفيف بتبقى اكثر رقه واكثر دقه، بيبقى فيها تفاصيل اكثر. فعلشان كده مهم ان انا ما اشوفش تعبير، اركز بس يعني على تعبيرات الوجه، لا لازم كمان انا كشريك تواصل يعني لازم اركز كمان على اليد. اليد بتديني اليد الطفل اللي انا بتعامل معاه، اليد بتديني تعبيرات واليد بتديني معلومات يمكن اكتر من اللي بيديها الوجه عند الاطفال المكفوفين ولادي. وطبعا احنا كنا لسه بنتكلم على في المرحله العاديه ان في بوينتنج، في دي مرحله مائيه مهمه جدا. طب الطفل الكفيف هيشاور على حاجه ازاي وهو مش شايفها؟ هو في الواقع بيشاور بس بيسموه ميوتوال تاتشنج او ميوتوال اكسبلوريشن، ان هو والشخص الاخر بيلمسوا الحاجه في نفس الوقت. ده بقى اسمه بوينتنج، ان انا وان الطفل الكفيف انا وهو لمسنا دي في نفس الوقت، فده الوقت المناسب لتسميتها، لان دوت بوينتنج، ده اشاره بالنسبه للشخص، اشاره مش لغه اشاره، اشاره يعني تاشير، بوينت بالنسبه للشخص الكفيف. عشان كده دايما اول كلمه بتظهر عند الاشخاص المكفوفين، عند الاطفال المكفوفين، هي الكلمات اللي ليها علاقه بالاشياء اللي بالنسبه له شيء يعني مميز، شيء ليه صوت، شيء ليه ملمس معين، شيء دايما قريب منه يقدر يلمسه على طول. غير مثلا عند طفل تظهر كلمه مثلا قطه الاول او بطه، لانه شايفها في العالم الخارجي، لكن بالنسبه لشخص كثير صعب ان هو يشوف القطه والبطه الا لو كانت فعلا في حجره او في حضنه. طيب عند الطفل الاصم في الواقع ما بتغيرش مراحل النمو عنده، بس هنا حبيت اقولها لان الايد عند الاطفال الصم بتاخد دور مهم جدا في التعبير طبعا، لانه بيتكلم عن لغه الاشاره. ولوحظ في دراسات كتير قوي عند الاطفال الصم الولاديا ان عندهم مرحله في الايد في الاشاره تساوي مرحله المناغاه عند الاطفال او عند الاطفال السامعين. بنلاحظ المراحل دي انها بتبقى ماشيه بتفجيه ومظبوط تمام لو الطفل ده كان مولود في اسره من الصم، يعني الاب والام بيستخدموا لغه الاشاره، فبالتالي لغه الاشاره بالنسبه للطفل تبقى لغه طبيعيه، فبياخد مراحل النمو المعتاده تماما كما لو كان طفل سامع بيستخدم التعبير اللفظي، لكن هو طفل اصم بيستخدم التعبير الاشاري. طيب عند الصم المكفوفين ولاديا بقى، الطفل الاصم الكفيف ولاديا طبعا بيواجه تحدي مزدوج. انا بس حابب اوقف هنا واؤكد على حاجه معينه قالتها الدكتوره سهير وقالتها الدكتوره امل، وانا لازم اؤكد عليها، ان الاعاقه السمعيه والبصريه الديف بلايندنس ليس اضافه الاعاقه السمعيه الى الاعاقه البصريه. العلاقه بينهم ليست علاقه جمع انما علاقه ضرب، يعني علاقه تفاعل. يعني اللي انا قلته في اللي فات ده، انا الاول قلت ان مرحله النمو عند الاطفال الغير معاقين، وبعد كده قلت عند المكفوفين، وبعد كده قلت عند الصم. محدش فيكم ينخدع ويفتكر ان احنا لما ضفنا ده على ده هيبقى ده عند الصم المكفوفين، الموضوع مش كده خالص. العلاقه ما بين الاعاقتين هي علاقه تفاعل وليس علاقه اضافه. يعني لما نحط حاجه على حاجه يطلع لنا حاجه جديده، في تعبير بيستخدموه اخواتنا المسيحيين في وصف شيء اخر، يعني بيقولوا ان احنا نحط الشاي والميه والسكر مع بعض بيبقوش شاي وميه وسكر، بيبقوا مشروب. اوكي، ما يبقاش الثلاث حاجات دول منفصلين، بيبقوا حاجه ثالثه جديده، حاجه رابعه في الواقع جديده مختلفه ليها كيان منفصل. ده بالضبط عن الصم المكفوفين ولاديا، الاعاقه السمعيه والبصريه لا يتم اضافتها الى الاعاقه السمعيه، لا يتم اضافتها الى الاعاقه البصريه. ده يعني ارجو ان محدش يقع في المنزلق المنهجي ده لانه هيمشينا في اتجاه غلط. طيب الطفل الاصم الكفيف بيواجه تحدي مزدوج ناتج طبعا عن فقد الحواس البعيده الاساسيه اللي هي السمع والبصر، وبالتالي هو بيعتمد على اللمس، واللمس مش حاسه بعيده، هي حاسه قريبه، لازم الحاجه تكون في اتصال مباشر معاه. ايه التحدي اللي هو بيواجهه الطفل الاصم الكفيف؟ ان هو الاصم الكفيف ان هو زي ما قلنا بيفقد القدره على استخدام الحواس بعيده المدى، وبيعتمد فقط على الحواس قريبه المدى، فهو تحدي مزدوج لانهم الحاسين المفصلين. اليد بالنسبه لشخص الاصم الكفيف هي بتقوم بكل الادوار اللي كان بيقوم بيها السمع والبصر، ومنها الاتصال الاجتماعي، الاستكشاف، التعبير عن الافكار والمشاعر، تاسيس مفهوم دوامي الشيء، وطبعا ده اللي بيدينا دافع ناحيه الحركه، المساعدة لتطوير صورة الذات والوعي بها. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله عشان اساعد الطفل الاصم الكفيف علشان يقدر ان هو يساعد نفسه ان هو ينمي مهارات استخدام اليدين؟ اول حاجة انت شخصيا اتعلم ان انت تقرأ الايدين، مهم جدا ان انت تبحث عن الدلائل الاجتماعية في الايدين اهم ما تبحث عنها في الوجه. اعتبر اليد كمنبئ عن رغبة الطفل في بدء الحوار. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اكون انا عايز اتكلم مع شخص ببص له بصة عشان هو يعرف ان انا عايز اتكلم معاه. الطفل اصلا كده مش شبعان بالحكاية دي، هيبدأها بايده ان هو انا بدور على نظرة او ايماءة او هكذا. لا، عند الطفل الاصم الكفيف هي هتبدأ في الواقع بحركة ايد، فلازم اكون مركز جدا ان هو بيساعد الطفل ان انا احنا اثنين نستكشف سوا. أهمية الطريقة دي اللي هي اليد تحت اليد هاند أندر هاند، إنها بتساعد الطفل إن هو يشوف إن في شخص آخر معاه، لكن أنا ما بسيطرش على إيده، ما بمسكش إيده، لكن وكمان ما بسدش إيده أمام الاستكشاف، فهي طريقة مهمة جدا. خلي إيدك دايما متاحة للطفل. قبل الطفل قبل ما يتعلم إن هو يستخدم إيديه بيتعلم إن هو يستخدم إيديك، فخلي إيدك متاحة إن هو يقدر يستكشف بيها. يعني لو في حاجة هو خايف إن هو يلمسها، هتلاقي الطفل لو واثق فيك انت شخصيا هياخد ايدك انت ويحاول يلمس بيها الاشياء الاخرى. فخلي ايدك تمام لما يكون الوقت مناسب ويكون ينفع. يعني حاول تقلد حركات ايد الطفل، ده هيساعده ان هو يقدر ياخد نماذج حركيه واستكشافيه من خلاله. العب مع الطفل العاب تفاعليه، يعني مثلا ان احنا نسقف سوا وهكذا، ده بيساعده اكتر على ادراك اليد، وبيساعده كمان في المهارة الاجتماعية مهمة جدا اللي هي التيرن تيكينج او اخذ الدور. فدي العاب مهمة جدا، العاب تبادل الدور، بس نحاول نركز فيها دي. اضف على البيئة بتاعته اشياء مهمة ان هو يستكشفها بيده. يعني لو تقدروا تشوفوا على الانترنت، في اخصائية نفسية دنماركية عاملة زي غرفة كده الطفل بينام فيها، الطفل الكفيف، وكل عارفين الموبايل بتاع الاطفال اللي بيلعب ده، بس هو بيبقى قريب منه جدا بيقدر ان هو يستخدمه. اسمها نيلز، الاخصائيه النفسيه اسمها نيلز. فيا ريت تشوفوها. استخدم ايدك بطريقه تواصليه كمقدمه للتواصل الرمزي، يعني حاول ما تستخدمش ايدك ان انت بس بتعمل بيها الشيء، لا، حاول توصل له من خلالها معلومه. ده هيساعد الطفل ان هو كمان هيدينه نموذج ان هو يقدر يستخدم، وانا كمان يقدر اوصل معلومه. ايوه، هيقدر ان هو يوصل معلومه من خلال ايده لو انت اديت له النموذج. اخر شيء، اعرف ان ايدك بتنقل مشاعرك انت كمان. يعني لو انت زعلان او غضبان او متنرفز او هكذا، الطفل هيلقط الفايبس دي من ايدك. فلاحظ وخلي بالك ان ايدك بتنقل المشاعر، يعني خلي الحقيقه دي يعني تشوف مثلا طفل كفيف مرجع لو حد عايز ان هو يستفيد في موضوع اليد. ده من احد اهم المراجع، رغم ان هو قديم مش جديد، لكن ده احد اهم المراجع في نمو اليد او نمو استخدام اليد عند الاشخاص المكفوفين تحديدا، لكن ممكن كمان استخدامه عند الاشخاص الصم المكفوفين. هو المؤلفه اخصائيه نفسيه اسمها سلمى سايدر، والكتاب بتنشر سنه 1977 ويعيد نشره 97. فاتمنى ان يكون الوقت كان يعني مفيد بالنسبه لكم. لو حد عنده اضافه يتفضل، انا جاهز لاي سؤال.
ده بيسال بيقول ازاي بنعرف مشاعرنا من خلال مشاعر، ازاي الطفل يعرف مشاعرنا من خلال الايدي؟
تمام، خلال احنا عندنا تمام، احنا عندنا لما بنيجي نتكلم، الكلام اللي انا بتكلمه دلوقتي انت تقدروا تحسوا انا حاسس بايه من خلال طبقه صوتي، من خلال التون بتاع الصوت. احنا بنسميك اخصائيين تخاطب مستويات فوق القطعيه، مظبوط، سوبرا سيجمنتال ليفل. في اليد الطفل ممكن ان هو بياخد الرساله الفوق القطعيه برضه من خلال التوتر بتاع عضلات ايدي، سرعه الحركه، قد ايه مدى الحركه بتاعي. لو شخص مثلا سعيد هلاقي مدى حركته واسع، لو شخص حزين هلاقي ايده مرتخيه، وهكذا. فهو مش بس نقل المعلومه، هو نقل التون والحاله الوجدانيه اللي حوالين المعلومه. احنا عارفين ان كل الحواس يعني المخ ستيميوليشن سيكر ماشين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المخ بيبحث دايما عن الاستثاره. المخ لو في وقت ما كانش فيه مصيرات لخلاله بنشعر بالملل، والملل المخ بيفسره كما لو كان حاله من الالم البدني. فعلشان كده المخ بيعتبر المثيرات كما لو كانت اثابه، ريورد. احنا عارفين كلمه اثابه في المدرسه السلوكيه معناها ان ده شيء كويس والمخ بيستفيد بيه او بيستمتع بيه، مظبوط. المثير، اي مثير حسي المخ بيعتبره اثابه، لان فقدان المثيرات الحسيه المخ بيفسرها كما لو كان الم بدني عصبيا. يعني لو احنا ودراسات كتير اتعملت عن الموضوع ده، ان العنوزله الاجتماعيه والعزله الحسيه المخ بيفسرها كما لو كانت ألم عضوي، كأن شخص بيتألم حاجة بتوجعه يعني، وبالتالي بيحاول ان هو يعمل سلوكيات للإثارة الذاتية علشان يخفف من الملل وبالتالي الألم. الملل مش مقصود بيه واحد زهقان شوية، يعني لا الملل العصبي ده شيء صعب جدا، المخ معزول عن العالم. علشان كده في مثلا الحرب العالمية الاولى والثانية كان فيها اساليب مشهورة من اساليب التعذيب اللي هي الحرمان الحسي، كان بيقعدوا الشخص 3 و4 و5 ايام بيسموها الوايت روم اللي هي ما فيهاش اي مثيرات خالص، دي ممكن توصل الشخص ان هو يفقد تحكمه في عقله وهكذا نتيجة فقدان الاتصال بالبشر البيئة الاجتماعية وفقدان الاتصال بالعالم اللي هي البيئة الاجتماعية. فده معنى كلمة التام.
اهلا بحضرتك يا دكتور طبعا، وبشكر طبعا استاذتي طبعا استاذة امل عزت اللي فعلا يعني ليها باع طويل في مجال الصم المكتفين او السمع بصري، ويمكن فعلا كان في برنامج احنا كنا عاملينه بس قبل تأسيس الإدارة في صيف 2019 كان في متحف جير أندرسون وفي المتحف المصري، ويمكن دكتور امل ساهمت قبل ما تجيب اولادها طبعا اولاد المؤسسة، ساهمت في تدريب الامناء متحف جير أندرسون وبعدها طبعا المتحف المصري، وابتدت بالفعل تجيب مجموعة من الرحلات. لكن السؤال بقى حضرتك، الطفل بعد ما بيكبر تمام، يعني حضرتك قلت طبعا بيبقى بياخد الطور الطبيعي طبعا للنمو زيه زي اي شخص عادي، بعد ما بيكبر حضرتك بيقدر ازاي يتعامل مع اللي حواليه؟ هل برضو عن طريق اللمس فقط او عن طريق الايدي فقط، ولا في يعني تفعيل لحواس اخرى؟
اوكي شكرا لحضرتك، سؤال رائع طبعا.
شكرا لحضرتك.
اهم ميزه تميز الاعاقه السمعيه البصريه ان كل شخص غير الثاني، التفرد الشديد يعني ده من اهم المميزات واهم عيوب الاعاقه السمعيه البصريه، ان ما ينطبق على شخص لا ينطبق على شخص اخر من ضمن نفس الشيء. علشان كده مثلا الاخصائيين النفسيين هيسمعوا الكلام ده وياخدوا بالهم منه قوي، ما بنلاقيش اختبارات معياريه للاشخاص الصم المكفوفين. ليه؟ لان احنا ما عندناش متوقع، مش حد ازاي الثاني. اوكي ما نقدرش نعمل يعني ما فيش اجابه واحده تسمح ان انا اعمم على كل الاشخاص. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان زي ما الاستاذه امل والاستاذه سهير قالوا قبلي في المحاضرات السابقه ان نسبه الفقد السمعي والبصري بتختلف اختلافات ممكن تكون طفيفه على المعايير الطبيه ما بين شخص وشخص، الا ان تاثيراتها بتكون عميقه جدا على الشخص نفسه، وبالتالي كمان استجابته هو لهذا الفقد بيبقى مختلف من شخص لاخر. حتى على فكره لو نسبه الفقد السمعي او البصري متطابقه طبيا ما بين شخصين، مش لازم هما الاثنين يبقوا زي بعض طريقه تعبيرهم او طريقه التفاعل الاجتماعي بتاعهم. وبالتالي نتيجه هذا التفرد بيكون في تفرد كمان في طريقه التواصل. لكن بشكل اساسي طالما الشخص اللي قدامنا ده مشخص اعاقه سمعيه بصريه، بيبقى الاعتماد الاساسي مش على الحواس السمعيه البصريه، بيبقى اعتماد اساسي على الحاسه اللمسيه في المقام الاول، واهم جزء في الحاسه اللمسيه هو اليد. علشان كده حتى الاشخاص الصم المكفوفين اللي اعمارهم كبيره بنلاقي ان مثلا بيستخدم طرق معتمده اكثر في التواصل، يكون كان مبين شويه ان في تواصل تواصل رمزي، يعني ان في تبادل معاني مش بس تبادل مشاعر. نقول تواصل رمزي معناه ان في تبادل افكار، والتفاعل الاجتماعي ده معناه ان في تبادل مشاعر. اوكي في الفيلم او في المقطع بتاع انجريد كان في تبادل رمزي، يعني كان في موضوع بيتحكي وكان في الماضي ما كانش موجود دلوقتي، طبعا اكيد في رمز. يعني لو مثلا في شخص من الصم المكفوفين جه زار حضرتك في المتحف المصري وكان عندكم مترجم بيتكلم لغه الاشاره بتاعه الشخص ده، وقدر ان هو يلمس شخص الضيف الاصم الكفيف، قدر ان هو
سؤال ثاني يا مستر يا دكتور باسم، امتى استخدم تكنيك اليد تحت يد وتكنيك اليد فوق يد مع المكفوفين؟ هو طبعا صم مكفوفين، وهل بينهم فرق؟ وفي حد تاني بيسأل دكتورة نادية العربي أستاذتنا الرائعة وأستاذة العلاج بالفن، أهلا بحضرتك، واللي هي طوعت لما عرفت المحاضرات بتاعتنا اتصلت بيا امبارح قالت لي أنا عايزة أتشارك معاكم حملة التوعية بمحاضرة عن الفنون عند الصم المكفوفين، لأن دكتورة نادية اشتغلت معانا ومع ولادنا الصم
الفن اللمسي
والفن اللمسي. الفن اللمسي
واشتغلت معايا
روح. طبعا كان في تواصل
سعيدة بالصدى بتاع حملة التوعية وان في ناس كتير عايزة تشارك في التوعية. فرد علينا بقى يا دكتور باسم اتفضل.
طيب السؤال الاول الخاص بموضوع اليد تحت اليد واليد فوق اليد، هم في الواقع شيء واحد، لكن زي ما كنا تبادل دور، اليد التي تتكلم تكون اسفل واليد السامع تكون في الاعلى. فهي لما كنا انا بتكلم نعتبر ان الايد اللي بتتكلم ودي ايد اللي بتسمع، الشخص اللي بيسمع بايده فوق واليد اللي بتتكلم بتعمل الاشارات تعملها جوه اليد. فنفترض ان الشخص ده عايز يتكلم، بنبدل على طول وهو بيتكلم، زي ما انا بتكلم واللي قدامي بيسكت عشان يسمعني، وهكذا تبادل الدور. فهي اليد تحت اليد هي معناها اليد متكلمه هي اللي تحت، واليد اللي فوق هي السامعه والعكس. في حاجه تانية في اليد تحت اليد في الاستكشاف، ان انا باخد ايد الشخص الكفيف او الخصم الكفيف وانا بستكشف، وهو ايده تبقى من فوق لاشعاره بالامان فقط، وهو يقدر يدخل من بين صوابعي. سلامتك يا دكتوره سهيل. وهو يقدر يدخل من بين صوابعي ويتلمس ويرجع تاني، هو بس انا بديله زي بافر زون زي ما بيقولوا علشان يقدر من خلال ايدي ان هو يشعر بالامان. دي تبقى مناسبه جدا اطفال الصوم النفسي. فاعتقد انك كده زودت.
مراحل الادراك عن الصوم التكوفين ده سؤال دكتوره ناديه العربي.
اوكي
يعني انا بس عايزه بعد اذن حضرتك عايزه اعرف يعني امتى يبقى فعلا عنده مرحلة الإدراك بتاع الطفل العادي عند الطفل الأصم الكبير، إزاي أقدر أوصله المفاهيم؟ من عنده أي سن أقدر أوصله مفهوم عن الحياة بصفة عامة؟
طيب يعني اللي حضرتك بتقوليه ده مرتبط باللغة، يعني علشان الشخص أي شخص أصم الكبير أو غيره يعني أقدر أوصله مفهوم مجرد، دي معناها إن هو يكون عنده القدرة على التواصل الرمزي. أوكي؟ فأي شخص مهما كانت عقله عنده القدرة على التواصل الرمزي هنقدر نوصل له مفهوم مجرد عن الحياة أو عن غيره. التواصل الرمزي عند الأشخاص الصم المكفوفين بيتأخر كتير وأحيانا ما بيحصلش. هل هي بس نكون أمنا وصراحة مع بعض، هيلين كيلر ليست هي المعيار للصم المكفوفين، وبالتالي ليس كل شخص أصم كفيف هو هيلين كيلر. لو اعتبرنا أن هيلين كيلر يعني تساوي مين بالنسبة للمجتمع العام، هي ممكن تكون تساوي ألبرت أينشتاين. مش كلنا ألبرت أينشتاين ومش كل الصم المكفوفين هيلينج. اوكي، وبالتالي مش كل الاشخاص الصم المكفوفين هيكون عندهم القدره المعرفيه والقدره الرمزيه والقدره الاجتماعيه والقدره التواصليه ان هم يوصلوا للي حضرتك بتسالي عليه ده، ان انا اقدر اتواصل معاهم تواصل مجرد. مش كل الاشخاص الصم المكفوفين يوصل في اي سن، زي ما اتفقنا قبل كده ان ده بيختلف من شخص لشخص على حسب اعاقته. امتى بدا التدخل؟ ده شيء مهم جدا. امتى بدا التدخل ودخل الشريك التواصل معاه بقى ولا مدرس زي ما انتوا عايزين؟ طريقه التواصل كانت صح ولا غلط؟ لان في طرق غلط يعني بتعوق التواصل مش بتساعد التواصل، وخاصه لما بيكون التشخيص خاطئ من البدايه التدخل بيبقى خاطئ. واحيانا للاسف الشديد، واستاذ امل اكيد هتتفق معايا في ده والدكتور سهير، ان احيانا بيبقى التشخيص صح والتدخل برضه بيبقى غلط نتيجه سوء في تدريب الشخص اللي هو المفروض مدرب، بما يعني مش متدرب. واحنا عندنا شويه ميول للفهلوه، ففي ناس يعني بتعوق الطفل اكتر من العقل اللي هو اصلا عنده نتيجه تدخل الخاطئ. فالموضوع يعني صعب ان انا اقول لحضرتك على زمن معين.
عموما احنا بنشكرك جدا يا دكتور باسم، محاضرة قيمة، مناقشات ثرية. شكرا لكل الحضور معانا، وان شاء الله تابعونا المرة الجاية في محاضرة جميلة جدا جدا جدا، وهي محاضرة